قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين. مناسبة هذا الباب لما قبله أن المؤلف رحمه الله ذكر الوضوء وفروضه وشروطه وواجبه، ثم بعد ذلك أتبعه بباب المسح الخفين، لأن المسح الخفين يتعلق بعضو من أعضاء الوضوء وهو الرجلان. فالرجلان في الوضوء إما أن يغسل وإما أن يمسح. وأيضا تقدم لنا تعريف المسح، وأيضا عرفنا الخفين، وذكرنا الدليل على جواز المسح الخفين من الكتاب والسنة وآثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وشرعنا في بيان شروط صحة المسح على الخفين، وهل الأفضل للإنسان أن يمسح أو الأفضل أن يغسل. ذكرنا أن هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله، والذي ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الإنسان يراعي حال قدمه، فإذا كان خالعا فالأفضل أن يغسل، وإذا كان لابسا فالأفضل أن يمسح على خفين، يراعي حال قدم. يقول مالك رحمه الله: يجوز المسح الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة. هذا هو الشرط الأول. الشرط الأول من شروط المسح الخفين أن تكون صفيقة تستر القدم، لا يرى الجلد من ورائها، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا مذهب الإمام مالك. والرأي الثاني مذهب الشافعية أنه يجوز المسح على الشفاف، يجوز المسح على الشفاف. وتقدم ذكرنا أن هذا القول هو الأقرب، وأن الخف إذا كان اسم الخف باقي عليه وينتفع به عرفا فإنه يجوز المسح عليه حتى ولو كان شفافا، لعموم الأدلة، عمومات الأدلة كحديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المطيب يوم وليلة ومشاهد ذات أيام بلياليها في المسح على الخفين، وكحديث المغيرة بن شعبة، وحديث عوف بن مالك، وحديث صفوان بن عسال إلى آخره. فهذه الأدلة كلها تدل على أن الخف إذا كان اسم الخف باقيا عليه وينتفع به عرفا أنه يصح المسح عليه. قال: التي تثبت في القدمين. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثاني من شروط المسح على الخفين، يقول مالك رحمه الله: أن تثبت بنفسها في القدم من غير شد. فإن كانت لا تثبت في القدم إلا بشدها، إما لثقلها أو لسعتها إلى آخره، فيقول المؤلف رحمه الله: لا يصح المسح عليه. والعلة في ذلك قالوا: لأن الذي تدعو الحادث إليه هو الذي يثبت بنفسه، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك أيضا مذهب أبي حنيفة والشافعي. قالوا: لا بد أن يثبت الخف بنفسه، فإن كان لا يثبت إلا بشده إما لسعته أو لثقله فإنه لا يصح المسح عليه. والعلة كما تقدم قالوا أن الذي تدعو إليه الحاجة هو الذي يثبت بنفسه. والرأي الثاني قال به بعض المالكية واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يصح المسح الخفين مطلقا، سواء ثبت بنفسه أو ثبت بغيره كشده أو بنعلين، ثبت بنعلين ونحو ذلك. وهذا القول هو الصواب. وادعى ذلك كما تقدم لنا أن القاعدة في ذلك أنه يصح المسح على كل خف اسم الخف لا يزال باقي عليه وينتفع به عرفا، فإذا كان ينتفع به عرفا واسم الخف لا يزال باقي عليه فإنه يصح المسح عليه. قال: والجراميط التي تجاوز الكعبين. أيضا هذا الشرط، هذا الشرط الرابع أو الشرط الثاني. الشرط الثالث أنه لا بد أن تكون هذه الختاف والجراميط والجوارب التي يمسح عليها أن تكون شاترة لمحل الوقوف، يعني شاترة للمحل الذي يجب غسله، لأن ما ظهر فرضه البصر، قالوا ولا يجتمع المسح مع البصر. وتقدم لنا أن الصواب في ذلك، أن الصواب في ذلك أن القف إذا كان اسم القف لا يزال باقي عليه وينتفع به عرفا أنه يصح المسح عليه. قال في الطهارة الصغرى، هذا الشرط الرابع. الشرط الرابع أن يكون ذلك في الطهارة الصغرى. أما الطهارة الكبرى فإنه لا يمسح الكفين. ودليل ذلك حديث صفوان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهم إلا من جنابة، لكن من بول أو غائط أو لوم. حديث صفوان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من بول أو ضائط أو نوم. وهذا الحديث رجعه الترمذي والبيهقي والإمام أحمد بن ماجه وغيرهم وإسناده صحيح. وكون المسح في الطهارة الصغرى دون الطهارة الكبرى هذا إجماع من أهل العلم رحمهم الله، فقد حكى الإجماع على ذلك ابن قدامة، وكذلك أيضا حكاه النووي رحمهم الله. هذا هو الشرط، هذا هو الشرط الرابع. قال يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر، هذا هو الشرط الخامس. الشرط الخامس من شروط المسح الكفين أن يكون ذلك في وقت المسح، ووقت المسح للمقيم يوم وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. ودليل ذلك هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، ودليل ذلك ما تقدم من حديث صفوان بن عفان أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة. وكذلك أيضا حديث علي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها في المسعى الكفين. وكذلك أيضا حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه بين النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسعى الكفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة. الرأي الثاني رأي ابن مالك رحمه الله، وهو أن المسح الخفين غير مؤقت، يعني أن الإنسان يمسح ما شاء، إذا لبس خفين يمسح ما شاء، يمسح يوما يومين ثلاثة أيام أربعة إلى آخره. الإمام مالك رحمه الله لا يرى أن المسح الخفين مؤقت، واستدل على ذلك بحديث أبي بن عمارة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أمسح الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاث أيام؟ قال نعم وما شئت. حديث أبي بن عمارة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أمسح الكفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاث أيام؟ قال نعم. قال وما شئت. فقوله وما شئت قالوا هذا دليل على أن المسح الكفين غير مؤقت، فالإنسان له أن يمسح ما شاء. وهذا الحديث أخرجه أبو داود بن ماجه والطحاوي والدارقطني وغيره، إنه ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه بن ماجه في سننه وكذلك الدارقطني والطحاوي والطبراني وغيرهم، وهو لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرأي الثالث أنه أن المسح الخفين مؤقت إلا في حال الضرورة أو المصلحة فإنه لا يتأقت. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. يعني يقول شيخ الإسلام إذا كان الإنسان في حال الضرورة مثلا المسح الخفين للمسافر كان 3 أيام ولياليها فيمسح 3 أيام ولياليها إلى الضر، يعني لا يتمكن وهو في السفر لا يتمكن أنه يخلع خفيه ويغسل قدميه لأن الرفقة ستذهب أو يخاف على نفسه أو نحو ذلك، فإن المسح في حقه غير مؤقت، فإن له أن يمسح على خفيه ولو في حال الضرورة أو في حال مصلحة. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأنه غير مؤقت. ودليل ذلك ما أخرجه الطحاوي، يعني ذلك ما أخرجه الطحاوي عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه قدم الشام على عمر رضي الله تعالى عنه فسأله عمر رضي الله تعالى عنه متى عهدك بخلع خفيك. عمر سأل عقبة متى عهدك بخلع خفيك، فقال لبستهما يوم الجمعة وهذا يوم الجمعة. فعقبة بن عامر يقول لعمر لبستهما يوم الجمعة وهذا يوم الجمعة، لبسها من الجمعة إلى الجمعة. فقال عمر رضي الله تعالى عنه أصبت السنة. وهذا الحديث أخرجه الطحاوي وغيره، لكن الدارقطني رحمه الله قال بأن قوله السنة هذه اللقطة شاذة وليست ثابتة، الذي ثبت أن عمر قال أصبت، وأما قوله السنة فهذه شاذة. والأقرب في ذلك الأقرب ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمه الله، لأن أحاديث التوقيت هذه صريحة، فنقول الأقرب في ذلك ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. يعني عندنا حديث فطان بن عسال وعوف بن مالك وكذلك أيضا علي بن أبي طالب وغيرها، هذه صريحة في التوقيت. إذا كان في حال الضرورة فالضرورة تبيح الضرورات تبيح المحظورات. فهذا هو الشرط الخامس، أن يمسح في المدة المحددة. الشرط الثالث أن يكون ذلك بعد كمال الطهارة كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. ودل ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، فإنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قال فأهويت لأنزع خفين فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. في الصحيحين قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أحدكم فلبس خفين. فهذا دليل على أنه يشترط أن يكون المسح الخفين إذا لبس الخفين بعد تمام الطهارة. الشرط السابع ألا يكون الخف مقرقا، فإن كان الخف مقرقا فإنه لا يصح المسح عليه. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومذهب الشافعي، وقال يعني نص الحنابلة قالوا لو كان في الخف أو الجورة مثل جب الإبرة خرق فإنه لا يصح المسح عليه. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وكذلك أيضا مذهب الشافعي. رأي الإمام مالك رحمه الله يقول لا بأس المسح على الخفين المفرقين إذا كان الخرق أقل من 3 أصابع. إذا كان الخرق أقل من 3 أصابع، يعني هذا مذهب أبي حنيفة، يعني مذهب أبي حنيفة يقول إذا كان الخرق أقل من 3 أصابع فإنه لا بأس في المسح عليه. أوسع من ذلك الإمام مالك رحمه الله فيقول إذا كان الخف مخرقا وكان الخرق أقل من ثلث الخف فإنه يصح المسح عليه، أما إن كان الخرق الثلث فأكثر فإنه لا يصح المسح عليه. فعندنا الأرى ثلاثة. الرأي الأول مذهب الإمام أحمد الشافعي أنه لا يصح المسح الخف المخرق مطلقا، لأن ما ظهر يقولون فرضه ماذا؟ الغسل، ولا يجتمع الغسل مع المسح إلى آخره. والرأي الثاني أنه يصح المسح الفرض المقرر، واختلفوا في تحديده. فعند الحنفية قالوا إذا كان الفرض أقل من 3 أصابع صح المسح عليه، وإن كان الفرض 3 أصابع فأكثر لا يصح المسح عليه. الإمام مالك أوسع قال الثلث، إذا كان الفرض أقل من الثلث، القرب أقل من ثلث الخف صح المسح عليه، وإن كان الثلث أكثر فإنه لا يصح المسح عليه. والرأي الأخير اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول بأن أيضا هو رأي الثوري ورأي عبد الله بن المبارك رحمهم الله وغيرهم، يقول أن الخف إذا كان فيه قرب يصح المسح عليه، إذا كان اسم الخف باقي عليه وينتفع به عرفا، فإذا كان مقربا وينتفع به عرفا واسم الخف لا يزال باقيا عليه فإنه يصح المسح عليه. أولا لإطلاق الأدلة، الأدلة مطلقة لم تفرق بين خف وخف، يعني لم يأتي في الأدلة اشتراط أن يكون الخف ساترا أو غير مخرق إلى آخره أو يثبت نفسه كما سبق، هذا دليل. الدليل الثاني كما ذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال بأن أغلب الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقراء، والفقير غالبا صفاته لا تسلم من الخوف. الصواب في هذه المسألة هو القول الأخير واختيار الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. قال أيضا بقيلة في شرط الأخير، وهو أن يكون الخف ظاهر العين، فإن كان الخف لبس العين فإنه لا يصح المسح عليه. على هذا نقول، على هذا نقول بأن الخف لا يخلو من أمرين، الخف لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون لبس العين، أن يكون لبس العين، والأمر الثاني أن يكون طاهر العين لكن طرأت عليه نجاسة. فإن كان لبس العين فهذا لا يصح المسح عليه. مثال ذلك، إنسان لبس خفا من جلد غير مدبوب، الجلد كما سبق لنا يظهر بالدم، لكن لو أننا صنعنا من هذا الجلد خفا قبل دمه ثم لبسه إنسان فنقول بأنه لا يصح المسح عليه لأنه لبس العين، ما دام أنه لم يدبغ، يعني من جلد ميتة، صنعنا خفا من جلد ميتة لم يدبغ هذا الجلد، فنقول بأن المسح عليه، المسح عليه نقول بأنه لا يصح لأنه نجس العين. القسم الثاني أن يكون طاهر العين لكن طرأت عليه نجاسة، فهذا يصح المسح عليه. مثلا إنسان لبس شراب، هذا الشراب أصابه دود أو أصابه دم مشفوح أو أصابه غائط أو نحو ذلك، أو لبس الكنادر، الكنادر هذه أصابها شيء من البول نحو ذلك، فنقول يصح أن تمسح عليها ويرتكب الحدث، لكن إذا أراد الإنسان أن يصلي فإنه يخلع هذه الجوارب المتنجسة أو يغسلها أو يغسل النجاسة التي فيها، أو هذه الكنادر المتنجسة يخلعها أو يغسلها ينظفها إلى آخره. فيصح المسح على الجورب أو الخف المتنجس، يعني الذي هو طاهر العين لكن طرأت عليه نجاسة. الذي لا يصح المسح عليه هو الخف النجس العين، لأن يكون كما مثلنا عندنا خف صنع من جلد ميتة قبل الدم، فهذا خف نجس العين لا يصح المسح عليه. قال المؤلف رحمه الله من الحدث إلى مثله، هذا هو المشهور من الإمام أحمد رحمه الله وقول جمهور أهل العلم، يقولون بأن المسح من الحدث تبدأ مدة المسح من الحدث، فإذا أحدثت على هذا الرأي لبست الخفين، مثلا لبست الخفين الساعة 6 فجرا، فمتى تبدأ المدة؟ تبدأ المدة إذا أحدث. إنسان لبس في الساعة 6 فجرا، أحدث في الساعة 9 ضحى، تبدأ المدة الآن من الساعة 9، فإذا كنت مقيما تحسب 24 ساعة من التاسعة إلى التاسعة الغد. هذا الظرف كله لك أن تمشح فيه، تمشح من التاسعة إلى التاسعة. هذا هو المشهور عند جمهور أهل العلم رحمهم الله. الرأي الثاني وهو رواية عن أحمد رحمه الله وقول الأوزاعي وأبي ثور أن المدة تبدأ من أول مسح بعد حدث، من أول مسح بعد حدث. فمثلا إنسان لبس في الساعة السادسة فجرا وأحدث في الساعة التاسعة ضحى وتوضأ في الساعة الثانية عشرة ظهرا، على الرأي الأول تبدأ المدة متى؟ في الساعة التاسعة. وعلى الرأي الثاني تبدأ المدة في الساعة الثانية عشرة، تبدأ يعني من الساعة الثانية عشرة إذا كنت مقيما تحسب 24 ساعة إلى الساعة الثانية عشرة من الغد، هذا كله ظرف للمسح. وإن كنت مسافرا تحسب 72 ساعة، فتحسب من الساعة الثانية عشرة إلى الساعة الثانية عشرة في اليوم الثالث 72 ساعة، هذه الساعات كلها ظرف للمسح، كلها يجوز لك أن تمسح فيها. ونفهم أن المدة لا تبدأ من أول اللبس كما يتوهم بعض الناس، أو أن المدة 5 صلوات كما يتوهم بعض الناس، لا، قد يجلس الإنسان يوم كامل لا مسح على خفين، هذا كله ما نحسب، قد يجلس ليلة كاملة، قد تلبس الآن الخفين ولا تمسح عليه، تمسح الآن الساعة السابعة تلبس خفين، ما تمسح عليه إلا غدا في صلاة الفجر في الساعة الخامسة، تستمر كل هذا الليل أو كل هذه الساعات كلها ليست داخلة في مدة المسح. فإذا مسحت في الساعة الخامسة بعد الحدث بدأت المدة من الساعة الخامسة إلى الساعة الخامسة للغد، وهكذا. وهذا القول هو الصواب، الصواب في هذا هو الرأي التالي، وأن مدة المسح تبدأ من أول مسح بعد الحدث. لأحاديث المسح يمسح المقيم يوم وليلة، المسافر 3 أيام بليليها إلى آخره، فدل على أن هذه المدة كلها وقت المسح، ولا تكون هذه المدة كلها وقت المسح إلا إذا كانت المدة تبدأ من أول مسحة. قال في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر 3 أيام ولياليهم والمقيم يوما وليلة، ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته. إذا مسح الإنسان ثم انقضت المدة، إذا ابتدأ المسح في الساعة 12 متى تنتهي المدة؟ في الساعة 12 من الغد إذا كان مقيما. إذا تمت الساعة 12 من الغد مسح اليوم الاثنين، تنتهي مدته غدا الثلاثة في الساعة 12 ظهرا. إذا جاء في الساعة 12 ظهرا تمت المدة، لا ما له حق يمسح، لكن هل تبطل الطهارة أو لا تبطل الطهارة؟ يقول المؤلف رحمه الله تبطل الطهارة بتمام المدة، وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وعند أبي حنيفة والشافعي أن الطهارة لا تبطل، لكن قالوا يجب عليه أن يغسل رجليه. قالوا إذا تمت المدة وهو طاهر، مثلا كما في المثال السابق تمت المدة في الساعة 12 ظهرا، قالوا ناس المشهور المذهب الإمام أحمد ليس له أن يصلي، يجب عليه أنه يخلع كفيه ويتوضأ، لأن تمام المدة يبطل الطهارة. الرأي الثاني رأي أبي حنيفة والشافعي تمام المدة لا يبطل الطهارة، لكن يجب عليه أن يغسل رجليه، يعني يخلع كفيه ويغسل رجليه ويمسح على طهارته. الرأي الثالث أما لمن مالك رحمه الله فأمره ظاهر، لماذا؟ الإمام مالك أمره ظاهر، فأصلا لا يوقف، صح، أصلا لا يقول بالتوقيت الإمام مالك، يمسح يوما يومين ثلاثة أربعة، فليس عنده شيء إذا تمت المدة بطلت الطهارة، لأنه أصلا لا يرى التوقيت. قال الإمام مالك رحمه الله. الرأي الثالث في المسألة اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن حزم أن تمام المدة لا يبطل الطهارة، لكنه يمنع المسح فقط، لأن الأحاديث التي جاءت دلت على أن لك أن تمسح في هذه المدة، لكن بعد هذه المدة ليس لك أن تمسح، وليس فيها ما يدل على ماذا؟ ليس فيها ما يدل على بطلان الطهارة. وهذا اختيار شيخ الإسلام وهو مذهب ابن حجر رحمه الله وهو الصواب. وعلى هذا إذا تمت المدة، يعني جاءت الساعة 12 وأنت طاهر، لك أن تصلي الظهر أو ليس لك أن تصلي الظهر؟ لك أن تصلي الظهر. وهل لك أن تمسح بعد 12 أو ليس لك أن تمسح؟ تقول ليس لك أن تمسح، لا بد أن تخلع خفيك وأن تتوضأ. لكن لو كنت طاهرا، فلك أن تستمر تصلي الظهر، تصلي العصر، تصلي المغرب، ولا يلزمك أن تمسح خفيك، لكن النفس ليس لك أن تمسح بعد هذه المدة. وهذا القول هو الصواب، ولأن الطهارة ارتفعت بموجب دليل شرعي، فلا بد من دليل شرعي على نقلها. هذا الإنسان ارتفع طهارته بمقتضى دليل شرعي، لا بد من دليل شرعي على إبطال الطهارة. قال: ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته. أيضا إذا خلع الخف أو الجوارب قبل تمام المدة، هل تبطل الطهارة أو لا تبطل الطهارة؟ يقول المؤلف رحمه الله بأن الطهارة تبطل. وعند أبي حنيفة والشافعي كما سبق أن الطهارة تبطل. يعني مثلا لو أن إنسان لبس اليوم الخفين ومس عليهما في الساعة 12، الآن في الساعة 7 أحس بحرارة فخلع خفين وهو طاهر، توضأ صلاة المغرب ثم خلع خفين بعد التوضأ، هل تبطل طهارته أو نقول بأن طهارته لا تبطل؟ يقول كالمؤلف رحمه الله ماذا؟ أن طهارته تبطل. وعند أبي حنيفة والشافعي أن الطهارة لا تبطل، لكن قالوا يجب عليه أن يغسل رجليه. أيضا عند الإمام مالك رحمه الله قال بأن الطهارة لا تبطل، لكن يجب عليه أن يغسل رجليه مباشرة. الإمام مالك يقول لا بد مباشرة بعد أن يخلع، لكي لا تبطل الطهارة لا بد أن يوالي بين الخلع وغسل رجليه. عند أبي حنيفة والشافعي لا يشترط أن يوالي بين الخلع وغسل رجليه. الرأي الثالث، ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله في شرح الإسلام، أن الطهارة لا تبطل إذا خلع الممسوح عليه، وهذا القول هو الصواب. ويجب ذلك أولا أنه ورد عن علي، في البيهقي بإسناد صحيح أنه توضأ ومسح ثم دخل المسجد ثم خلع ثم صلى. فلو كانت الطهارة تبطل هل يصلي علي أو لا يصلي علي؟ تقول بأنه لا يصلي، هذا ثابت عن علي رضي الله تعالى عنه، هذا دليل. والدليل الثاني كما سلفنا أن طهارته ارتفعت بمقتضى دليل شرعي، فلا بد من دليل شرعي على النقص. الطهارة ارتفعت بمقتضى دليل شرعي، فلا بد من دليل شرعي يدل على النقص. قال: ومن مسح مسافرا ثم أقام. هذه مسائل. يقول مؤلف رحمه الله: من مسح مسافرا ثم أقام، يعني تدى المدة في السفر، والمسافر له أن يمسح ثلاثة أيام ولا يليهم ثم أقام. يقول مؤلف رحمه الله: يتم مسح مقيم. وعلى هذا يعني أقام يعني قدم البلد، يتم مسح مقيم. وعلى هذا إن مسح يوم وليلة ايش نقول له؟ لو مثلا مسح يوم وليلة في السفر فأكثر ثم قدم البلد، ماذا نقول له؟ نقول انتهت المدة لا تمسح. وإن مسح أقل من يوم وليلة نقول له ماذا؟ تم من مدة يوم وليلة. فهذا رجل مسافر إلى مكة مسح في السفر يومين ثم قدم إلى بلده، ماذا نقول له؟ نقول الآن مدته قد انتهت، الآن تمسح مسح مقيم لما قدمت وقد مسحته في السفر يومين انتهت المدة. إذا كان مسح يوما فقط نقول بقي لك ماذا؟ بقي لك ليلة. وإن مسح ليلة نقول بقي لك يوم. المسألة الثانية قال: أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم. إذا مسح مقيما ثم سافر، يعني هذا الرجل بدا المسح في حال الحضر، مسح في حال حضر يوم راح ثم سافر. على كلام المؤلف رحمه الله وش بقي له من المسح؟ ليلة واحدة. وعند أبي حنيفة رحمه الله أنه يمسح مسح مسافر، يعني على رأي أبي حنيفة رحمه الله أنه يمسح مسح مسافر، وهذا القول الصواب. وعلى هذا إذا مسح في الحضر يوما تقول بقي لك يوما، وإذا مسح نصف يوم نقول بقي لك يوم أيضا. هذا هو الصواب. قال: ويجوز المسح على الإمامة إذا كانت ذات لؤابة ساترة لجميع الرأس. أولا المسح على الإمامة هل هو جائز أو ليس جائزا؟ يقول المؤلف رحمه الله بأن المسح على الإمامة هذا جائز، وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله. هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن المسح على الإمامة جائز، وهذا القول هو الصواب. وقدر له حيث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين والإمامة، وهذا في مسلم. وكذلك أيضا حديث عمرو بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، وهذا في البخاري. فعندنا دليل على ذلك حديث عمرو بن أمية وحديث المغيرة بن شعبة، حديث المغيرة في مسلم وحديث عمرو بن أمية في صحيح البخاري. وعند جمهور أهل العلم أنه لا يصح المسح على الإمامة، لا يصح على جمع الحلبية والمالكية والشافعية لا يصححون المسح على الإمامة، والصواب في ذلك ما دلت له السنة، وأن المسح على الإمامة جائز لأن السنة دلت على ذلك. قال: اشترط المؤلف رحمه الله قال أن تكون ذات دؤابة، يعني أن يكون طرفها مرخى على ظهر اللابس، أو تكون محنكة، يعني اشترط المشهور من الإمام أحمد أن تكون ذات دؤابة يعني لها طرف مذنة، أو تكون محنكة وهي في الجدار تحت الحنك. وقالوا بأن العمامة الصنة هذه ليست من ألبسة المسلمين، وإنما هي من ألبسة أهل الذمة، فلا يصح المسح عليها. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هذا ليس شرطا، أن هذا ليس شرطا، لا يشترط أن تكون ذات دؤابة أو أن تكون محنكة، فيصح المسح على العمامة الصماء التي ليست ذات دؤابة أو محنكة. قال: ساترة بجميع الرأس إلا ما جرت الآية بكشفه. فذكر المؤلف رحمه الله شرطين: الشرط الأول أن تكون ذات دؤابة وكذلك أو محنكة، والشرط الثاني أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت الآية بكشفه. قال: ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة. أما بالنسبة لخطة الجورة فتقدم إلى حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، وفيه قال: فأهويت لأنزع خفين، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وأيضا ما تقدم من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فلبس خفين. فلا بد أن يكون على طهارة كاملة بالنسبة للخفين. بالنسبة للإمامة هل يشترط أن يكون لبسها على طهارة كاملة أو لا؟ المشهور مذهب أنه لا بد من ذلك قياسا على الخف. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا يشترط، لا يشترط أن تكون على طهارة كاملة، يعني لو لبس الإمامة على غير طهارة، فيقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأن هذا لا بأس به ويمسح عليها، يمسح عليها. ويقول بأنه لم يرد دليل، لم يرد دليل على أن المسح الإمامة لا بد أن يكون على طهارة كاملة. كذلك أيضا المسح الإمامة هل هو مؤقت كالمسح الخفين أو غير مؤقت؟ هذا أيضا موضع خلاف. فالمشهور من المذهب أنه مؤقت، وأن الإنسان يمسح الإمامة إذا كان مقيما يوم وليلة، وإذا كان مسافرا يمسح ثلاثة أيام بليالي. والرأي الثاني أنه غير مؤقت. أبي الحزم رحمه الله قال: وقوله على طهارة كاملة، هذا يخرج لا إذا توضأ الإنسان وغسل رجله اليمنى ثم لبس خف ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس خف، يعني لو توضأ الإنسان ثم غسل رجله اليمنى ثم لبس خف ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس خف، يقول المؤلف رحمه الله لا يصح أن يمسح. لماذا؟ لأنه لبس الخف الأيمن قبل تمام الطهارة قبل غسل الرجل اليسرى. الطهارة لا تكتمل إلا بغسل الرجلين جميعا، فهو هنا في هذه الحال لبس الخف الأيمن قبل أن يغسل رجله اليسرى وقال لا يصح. وعند أبي حنيفة واختلف فيه أسنان أن هذا جائز ولا بأس به، فإن الإنسان توضأ ثم لبس غسل رجله ثم لبس الخف أو الجورب للرجل اليمنى ثم غسل اليسرى ثم لبس الجورب أو الخف للرجل اليمنى اليسرى فإن هذا جائز ولا بأس به. قال ويجوز المسح على الجميرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها. يقول المؤلف رحمه الله الجميرة، لما تكلم المؤلف رحمه الله عن مسح الكفين والجوارب والعمامة إلى آخره شرع في بيان أحكام المسح على الجميرة. والجميرة فعيلة فعيلة وهي يعني فعيلة بمعنى فاعلة، وهي عبارة عن أعواد ونحوها تجعل على الكسر لكي تجبره، عبارة عن أعواد ونحوها تجعل على الكسر لكي تجبره. فيقول لك المؤلف رحمه الله إذا لم يتعد بسدها موضع الحاجة، يعني الجبيرة يصح المسح عليها لكن بشرط ماذا؟ ألا يتعدى شدها موضع الحاجة، فإن تعدى شدها موضع الحاجة فلا بد أن يزيلها. وما هو موضع الحاجة؟ موضع الحاجة هو الجرح أو الكسر وما يقاربه مما يحتاج إليه في الشد. الحاجة هو الجرح أو الكسر وما يقاربه مما يحتاج إليه في الشد. فإذا كان مثلا الجرح في منتصف الذراع فنحتاج مثلا إلى 2 سنتي لكي نجد هذا الجرح أو الكسر، هذه موضع حاجة ما هي بس. لكن إذا زاد على ذلك 3 سنتي 4 سنتي هنا يقول المؤلف أو يقول العلماء لا بد أن يزيل هذا الزائد، لأن الأصل ماذا؟ وجوب الغسل، الأصل وجوب الغسل. فنقول هذا الزائد لا بد أن يزيله الإنسان إذا لم نتمكن من إزالته، فالمشهور ندب أنه يمسح عليها ويتيمم، يجمع بين المسح والتيمم، والصواب أنه يكفي في ذلك، يكفي في ذلك المسح، يمسح عليها ويكفي في ذلك المسح. واعلم، وقال المؤلف قبل ذلك إلى أن يحلها، هذا فيه دليل أو يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن المسح الخفين أن مسح الجبيرة غير مؤقت، وهذا من الفروق، هذا من الفروق بين المسح الجبيرة والخفين، أن المسح الخفين هذا مؤقت للمقيم يوم وليلة والمسافر 3 أيام بلياليها، أما الجبيرة فالمسح عليها غير مؤقت إلى أن يزيل هذه الجبيرة، يمسح يومين 3 أيام 5 10 إلى آخره. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن المسح على الكفين رخصة، وأما المسح على الجبيرة فعزيمة، عزيمة يعني يجب إذا وجب الوضوء. أما المسح على الكفين لو أنه قلع ففي بأس. الفرق الثالث، الفرق الثالث أن المسح على الكفين لا بد من الطهارة قبل ذلك، وأما المسح الجبيرة فالصواب أنه لا شرط طهارة، يعني لو وضع الجبيرة على غير طهارة فإن هذا لا بأس به. الفرق الثالث أن المسح الخفين كما تقدم نشر المذهب أنه لا بد أن يكون ساترا لمحل الفرق ولا يكون فيه خروق، أما المسح على الجبيرة فإنه لا يشترط، لا يشترط أن يكون ساترا، لا يشترط أن يكون ساترا، ولا يشترط أيضا أن يكون غير مقرب. أيضا من الفروق أن المسح على جبيرة يكون لكل جبيرة، فإذا كان في الذراع جبيرة تمسح الأعلى والأسفل جميعا، تمسح الجبيرة جميعا. أما الخف المسح يكون ماذا؟ يكون المسح الخف لأعلى الخف، لأعلى الخف. ولذلك قول علي رضي الله تعالى عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. فالجبيرة لابد الإنسان ما يكون يمسح فوقاني، لابد أن يمسح كل الجبيرة. أما الخف فإنه يمسح ماذا؟ أعلى الخف. أيضا عندنا مثلا اعلم أن الإنسان إذا كان عليه جرح، فهذا يأخذ الأحوال، الإنسان إذا كان في يده جرح أو في رجله جرح، يعني إذا كان في محل الوضوء أو محل الغسل جرح، نقول يجب على الإنسان أن يغسل الصحيح، يجب على الإنسان أن يغسل الصحيح. فمثلا إذا كان في اليد اليسرى جرح، يجب أن تتمضم وتستنشق وتغسل وجهك وتغسل يد اليمنى وتغسل الصحيح من اليسرى، وأيضا تمسح رأسك وتغسل رجليك. أيضا لو كان إنسان في فقده الجرح وأصابته جنابة، يجب أن يغسل رأسه وبدنه إلا موضع الجرح، بقية البدن إلا موضع الجرح. لكن بالنسبة للجرح هذا نقول هذا لا يقبل الأمور، فهمنا أن الإنسان يجب عليه أن يغسل الصحيح. لكن بقينا في الجرح، بقينا في الجرح، هذا الجرح هذا لا يقبل الأمور. الأمر الأول أن يكون عليه جميرة، أو يكون عليه الآن مثل الآن لا يوجد خرقة أو شاشة أو نحو ذلك أو لصقة، فنقول هنا يكفي أن يمسحه الإنسان. إذا كان عليه جميرة نقول يكفي أن تمسح الجميرة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن لا يكون عليه جميرة ويمكن للإنسان أن يغسله، لا يتضرر بغسله، فنقول يجب عليه أن يغسله. يعني عنده جرح أو كسر ولا يتمرر إذا غسله، يعني لا يجد المرض، لا يتأخر البرء، لا يبقى موضع عثر في الجسم يشيل البدن، فنقول هنا لا بأس يجب أن يغسله. الأمر الثالث، إذا كان الغسل يضره ويتمكن من مسحه، فنقول بأنه يمسحه ولا شيء عليه، الأمر الرابع إذا كان الغسل يضره والمسح يضره، فماذا نقول في هذه الحالة؟ نقول بأنه يتيمم في آخر الوضوء، والصواب أيضا أنه لا يشترط الموالاة بين التيمم وبين الوضوء. فأصبح عندنا الجرح له كم حالة؟ له أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون على جبيرة يمسح، الحالة الثانية أن لا يكون عليه جبيرة ويتمكن من الغسل يقول يجب أن يغسل، الحالة الثالثة ليس عليه جبيرة ويتمكن من المسح، الغسل يضره لكن المسح ما يضره، تقول يمسح ولا يتيمم في الحالتين السابقتين. وأيضا نفسه سنقول في هذه الحالة يتيمم، ويكون تيممه في آخر الوضوء. قال: الرجل والمرأة في ذلك سواء، الرجل والمرأة فيما يتعلق بلبس الخفين سواء، وإن الأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا دليل، والعكس بالعكس، القاعدة ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا لدليل. إلا أن المرأة لا تمسح على الإمامة، لكن المرأة تمسح على الخمار، المرأة لا يجب أن تمسح على الإمامة، لأن الإمامة هذه من خصائص الرجال، ولعن الله المتشبهين من النساء بالرجال والمتشبهات من النساء بالرجال، لكن المرأة لها أن تمسح على ماذا؟ على الخمار، نعم، لفعل أم سلمة رضي الله تعالى عنها. فإذا لبست المرأة خمارا فإنه يقوم مقام الإمامة، لا تمشي عليه كما تقدم وهل اشترط أن يكون مؤقت أو غير مؤقت، يعني يوم وليلة أو إثناء طهارة، كما في حكم الحكم الإمامة كما سبق. فقيل في مسألة أخيرة ما ذكر المؤلف رحمه الله، أو مسألتان بقي مسألتان على الباب. المسألة الأولى إذا لبس خفا على خف، إذا لبس خفا على مثل لبس جوارب ثم لبس جوارب ثاني، أو لبس الجوارب ثم لبس الكنادر، لبس خفا على خف، فنقول إذا لبس خفا على خف إن كان لبسه للثاني على طهارة ولو كانت طهارة نفس فإنه يمسح على الثاني، وإن كان لبسه للثاني على حدث فإنه يمسح ماذا؟ يمسح الأول. إذا لبس خفا على خف نقول إذا كان لبسه الثاني على طهارة ولو كانت الطهارة طهارة نفس فإنه يمسح على ماذا؟ على الثاني. مثال ذلك، توضأ ولبس خفيه ثم لما خرج من الليل لبس الخف الثاني، نقول إذا كان لبس الخف الثاني على طهارة، يعني حتى لو كان طهارة مسح على خفيه ثم لبس الثاني فإنه يمسح على الثاني ببقية، يعني المدة تحسن من الأول، من الأول. وإن كان لا لبس الثاني على حدث فإن الحكم متعلق بالأول، الحكم يكون متعلق بالأول. المسألة الثانية كيفية مسح الخفين، يقول في المسح الخفين يمسح أعلى الخف، وقد ورد الآثار في آثار البيهقي وغيره أنه يمسح من أصابع رجلين، يمر أصابع يدين من أصابع الرجلين إلى الساق، يعني يكون المسح من أصابع الرجلين إلى الساق. وهل يمسح اليمنى ثم اليسرى أو يمسحهما جميعا؟ تقول ظاهر السنة، يعني ظاهر السنة هذا ما يبقى خلاف. بعض العلماء قال بأنه يبدأ باليمنى ثم اليسرى، لأن المسح بدل من الغسل، والغسل يبدأ باليمنى ثم اليسرى. بعض العلماء قال يمسحهما جميعا، هذا ما يبقى خلاف، والأمر في ذلك واسع، كل الأمر في ذلك واسع إن شاء الله. قال رحمه الله: باب نواقض الوضوء، وهي سبعة، الخارج من السبيلين إلى آخره. مناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة، فإن المؤلف رحمه الله لما ذكر أحكام الوضوء ذكر شروطه وفروضه وواجبه، وتكلم عن مسح الخفين لأنه يتعلق بعضو من أعضاء الوضوء، شرع الآن في بيان مبطلات الوضوء ومفسداته. وهكذا العلماء رحمهم الله يتكلمون، العلماء رحمهم الله يتكلمون عن العبادة، وفي الأخير يبينون مفسداتها ومبطلاتها إلى آخره. فمثلا الصلاة تكلمون عليها، كون أركانها وشروطها وجدادها، ثم بعد ذلك يتكلمون عن مبطلات الصلاة، والصيام أيضا، ثم يتكلمون بعد ذلك عن مفطرات الصوم والحج، ثم يتكلمون بعد ذلك عن محظورات الحج إلى آخره.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قلنا قول المؤلف رحمه الله: باب نواقض الوضوء. المراد بنواقض الوضوء مفسداته ومبطلاته. قال: وهي سبعة. وقول المؤلف رحمه الله سبعة، هذا بناء على استقراء الأدلة، هذا بناء على استقراء الأدلة، فإن العلماء رحمهم الله نظروا في الأدلة واستقرأوها، وتبين لهم أن الذي يبطل الوضوء سبعة أشياء، أن المبطل للوضوء سبعة أشياء. قال: الخارج من السبيلين، والخارج النجس من سائر البدن إذا فقس. الأول الخارج من السبيلين، والسبيلان تثنو في سبيل، تثنو في سبيل، والسبيل هو الطريق، وسمي القبل والدبر طريقا أو سبيلا لأنه طريق لما يخرج منه. القبل والدبر هذا سمي طريقا لأنه طريق أو سبيل لما يخرج منه. فيقول المؤلف رحمه الله: الخارج من السبيلين هذا من نواقض الوضوء، الخارج من السبيلين هذا يقسمه العلماء رحمهم الله إلى قسمين. القسم الأول خارج معتاد، والقسم الثاني خارج غير معتاد. المعتاد مثل البول، مثل الغائط، مثل المذي، مثل الودي، مثل دم الحيض، مثل المني إلى آخره. هذا يسمى خارج ماذا؟ خارج معتاد. خارج معتاد. الخارج المعتاد هذا يرتبط بإجماع العلماء، كل عادات القرآن والسنة والإجماع. الإجماع. فالقرآن مثل قول الله عز وجل، مثل قول الله عز وجل، أو جاء أحد منكم من الغائط. وأيضا حديث صفوان العسال، وفيه لكن من بول أو غائط أو نوم، بول أو غائط. وأيضا في المذي في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوضوء. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن زيد لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو ريحا، يدل على أن الريح من الدبر لها ماذا؟ ناقضة. فنقول القسم الأول الناقض المعتاد الخارج المعتاد هذا حكمه ماذا؟ ها؟ ناقض بالإجماع، مثل البول، مثل الغائط، مثل الريح، مثل المذي، مثل المني، مثل الودي، مثل دم الحيض إلى آخره. هذه الأشياء ناقضة معتادة، نقول ناقضة بالإجماع. القسم الثاني من الخارج من السبيلين الخارج غير المعتاد. الخارج غير المعتاد، والخارج المعتاد هذا تحته أمثلة، مثل رطوبة فرج المرأة. رطوبة فرج المرأة هذه خارج غير معتاد، مثل الريح من القبل أن تقطر عند النساء، الريح من القبل هذه خارج غير معتاد. ومثل سلك البول، مثل دم الاستحاضة هذه خارج غير معتاد. سلك البول، دم الاستحاضة، رطوبة فرج المرأة، الريح من القبل، أيضا مثل أيضا لو خرج من الدبر حصات أو خرج من الشعر أو غير ذلك. هذه الأشياء هل تنقض أو لا تنقض؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله. فالمشهور المشهور من مذهب الإمام أحمد وقول أكثر أهل العلم أنها ناقضة. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله الخارج من السبيل، يعني يرى أن كل الخارج من السبيل سواء كان معتادا أو غير معتاد أنه ناقض. والرأي الثاني الرأي الثاني من مذهب الإمام مالك رحمه الله واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الخارج من السبيل إذا كان غير معتاد أنه لا ينقض الوضوء، أنه لا ينقض الوضوء. فهذا القول هو الصواب، هذا القول هو الصواب أن الخارج أنه لا ينقض الوضوء، لأن الأصل في ذلك بقاء الطهارة، والطهارة ارتفعت مثل دليل شرعي فلا بد من دليل شرعي على النقض بها، ولم يرد ما يدل على الدليل الشرعي. وأما أمر الاستحاضة توضأ لكل صلاة بوقت كل صلاة فهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذين قالوا بأنه ينقض الخارج غير معتاد استدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الاستحاضة أن تتوضأ بوقت كل صلاة كما في أبي داود من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا كما قلنا هذا ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالصواب في ذلك أن الخارج غير معتاد أنه لا ينقض. وعلى هذا الاستحاضة من دين ثلاث بول أو ثلاث ريح ونحو ذلك هذه الأشياء، تقول هذه الأشياء لا تنقض إلا إذا وجد حدث آخر معتاد. أما الأمور الأحداث هذه غير معتادة فإنها لا تنقض الوضوء. هذا قول ونقض. قال هذا النقض الأول. قال والخارج النجس من سائل البدن إذا فحش. الخارج النجس هذا لا يقول مغيب، هذا الناقض الثاني. الناقض الثاني يقول مالك رحمه الله الخارج النجس نقول خارج النجس هذا لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون بولا او غائطا، يعني خارج من غير البدن. مثلا لو فتح في بطن الانسان فتحها عن طريق مثلا عمليه جراحيه ثم اخذ منه البول عن طريق البوب او الماسورة او لي او نحو ذلك، خروج البول هل ينقض او لا ينقض، او خروج الغائط هنا ينقض او لا ينقض؟ وقال المؤلف رحمه الله الخارج النجس من سائر البدن اذا فحش. ويقول لك المؤلف رحمه الله انه ينقض، انه ينقض. فنقول اذا كان بولا او غائطا فانه ينقض، ودل على ذلك العمومات، يعني هم استنوا بالعمومات العلماء، مثل قول الله عز وجل او جاء احد منكم من الغائط، هذا يشمل الغائط سواء خرج من مخرجه او خرج من غير مخرجه، وايضا حيث سطان من اسهال، لكن من بول او غائط او نوم. البول الغائط سواء خرج من مخرجه او خرج من غير مخرجه، هذا الامر الاول. الامر الثاني اذا كان الخارج غير بول وغائط، مثل دم، مثل قيح، مثل صديد، مثل قيح، هذه اذا قلنا بانها نجسه، لان يعني المؤلف رحمه الله يرى ان هذه الاشياء نجسه. انسان خرج منه دم اصابه جرح، او خرج منه قيح وصديد فيه الجرح، هذا الجرح خرج منه قيح وصديد، او القاع تقيع، هذه الاشياء الصواب انها طاهره كما تقدم لنا، القيء طاهر والدم الخارج من بقيه البدن طاهر، والقيح والصديد هذه الاشياء الصواب انها طاهر، لكن على كلام المؤلف انها نجسه، هل هي ناقضه للوضوء او ليست ناقضه للوضوء؟ المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انها ناقضه للوضوء، هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. والرأي الثاني، رأي الإمام مالك رحمه الله الشافعي، أن هذه الأشياء لا تنقض الوضوء، فلو احتجم الإنسان أو طاء أو خرج منه دم أو قيح أو قيح أو غير ذلك، فنقول بأن طهارته باقية ولا تبطل طهارته، وهذا القول هو الصواب. ويدل ذلك أدلة، يدل ذلك أدلة، من ذلك ما في صحيح البخاري معلقا من قصة حبان بن بشر. حبان بن بشر رضي الله تعالى عنه وهو في الصلاة طعن واستمر في صلاته وجرحه يدفع بدم يخرج منه الدم، ومع ذلك لم ينفتل من صلاته وإنما استمر في صلاته رضي الله تعالى عنه حتى عجز. وأيضا عمر رضي الله تعالى عنه صلى وجرحه يسقط دما حتى عجز. وأيضا ما ذكره الحسن أنه قال كانوا يصلون بجراحاتهم، كانوا يصلون بجراحاتهم. وأيضا مما يدل ذلك أيضا عدم الدليل، فليس هناك دليل، ليس هناك دليل يقوم على النقض بهذه الأشياء. فصاف مثل هذه الأشياء أنها غير ناقض. وهنا قال المؤلف رحمه الله من سائر البدن إذا فحش، فيفهم من كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا كان غير فاحش، يعني مثلا الإنسان خرج من إصبعه نقطة من الدم أو نقطتان، أو خرج منه شيء يسير من القيح أو الصليب أو القيء، أن هذا لا ينقض الوضوء. واستدلوا على ذلك بأن ابن عمر أصر مصرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ، ابن عمر أصر مصرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ. وكذلك أيضا ورد عن ابن أبي أوفى أنه أصر جملا، وكذلك أيضا ورد عن ابن عباس إلى آخره. فقال لك المؤلف رحمه الله إذا كان فاحش أنه ينقض، إذا كان غير فاحش لا ينقض. واختلف الفاحش، هل الفاحش في أوساط الناس أو الفاحش
في كل أحد بحسبه. هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله. وتقدم أن الصواب أن مثل هذه الأشياء أنها لا تنفق سواء كانت فاحشة أو غير فاحشة. قال وزوال العقل إلا وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما. هذا الناقض الثالث. الناقض الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل. وزوال العقل هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يزول بالجنون أو يغطى عليه بالسكر أو الإغماء، فهذا ينقض مطلقا، ينقض مطلقا سواء كان ذلك قليلا أو كان كثيرا. فإذا زال عقل الإنسان بالجنون أو غطي على عقله بسبب سكر شرب مسكرا أو بسبب دواء مثلا تعاطى بنجا إلى آخره، فنقول ينتقض وضوءه مطلقا سواء كان هذه التغطية أو الزوال قليلا أو كان كثيرا. القسم الثاني، أن يغطى عليه بالنوم، أن يغطى عن عقل بالنوم. فعندنا تغطية زوال العقل أو تغطيته ينقسم إلى قسمين. القسم الأول زواله بالجنون أو تغطيته بالسكر أو الإغماء سواء كان الإغماء بسبب حادث أو بسبب دواء أو نحو ذلك، فهذا قلنا بأنه ينتقض وضوءه مطلقا سواء كان قليلا أو كان كثيرا. القسم الثاني أن يغطى على عقله بالنوم، فهذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله. الموضع لأن العلماء رحمه الله لهم في ذلك كلام كثير في النوم هل ينقض أو لا ينقض. المؤلف قال وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما. قال بين النوم ناقض الوضوء، لكن استثنى النوم اليسير بشرط أن يكون جالسا أو قائما. ما هو الدليل على أن النوم ينقض؟ الدليل على حديث صفوان بن عفان كما تقدم لنا أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهم إلا من جلابة، لكن من بول أو غائط أو نوم. فقوله أو نوم هذا دليل على ماذا؟ ها؟ دليل على أنه ناقض من نواقض. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية وحديث علي العين وكاء السهم، العين وكاء السهم فمن نار فليتوضأ، من نام فليتوضأ. وهذا الحديث يعني يتقوى بحديث معاوية وشاهد حديث علي وحسنه علي بن المديني وأيضا أبو الصلاح على الدليل أنه على أن النوم ناقض. لكن المؤلف رحمه الله استثنى النوم اليسير واشترط فيه شرطين، وهناك أيضا شرط ثالث على المذهب أن يكون يسيرا وأن يكون من جالس أو قائم وأن يكون غير محتبئ أو متكئ أو مستند. فنقول اشترط المذهب لكي لا ينقض النوم ثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون يسيرا، يكون النوم يسيرا. والشرط الثاني أن يكون النائم قائما أو جالسا. والشرط الثالث أن يكون غير متكئ، لو كان متكئ ينتقض، أو مستند يعني إذا كان متكئ على يده اليمنى أو اليسرى ينقض، أو مستند على ظهره ينقض، أو محتبئ أيضا قالوا بأنه ينقض. فالخلاصة خلاصة كلام المؤلف رحمه الله أن النوم ناقض للوضوء إلا اليسير بهذا الشروط، أن يكون يسيرا، أن يكون من جالس أو قائم، أن يكون غير محتبئ ولا متكئ ولا مستند. والدليل على هذا الاستثناء أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان في حديث أنس كانوا ينتظرون العشاء فينامون
قعودا ثم يصلون ولا يتوضؤون. وهذا في صحيح مسلم ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا ينتظرون العشاء فينامون وهم قعود فيصلون ولا يتوضؤون. يصلون ولا يتوضؤون، هذا دليل على ان اليسير من الجالس والقائم انه لا ينقل عنه. الراي الثاني، الراي الثاني اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وان العبره بالنوم المستغرق، فان كان النوم مستغرقا فانه ينقض الوضوء، اما ان كان النوم في بداياته غير مستغرق غير مستغرق فانه لا ينقض الوضوء. وسواء كان الشيخ متكئ او مستند او مضطجع او غير ذلك، المهم العبره بماذا؟ العبره بالاستغراق. فقد ان الانسان يكون في بدايه النوم ينام نوم يسير وهو متكئ او مستند او الى اخره، فالعبره بالاستغراق، ان استغرق في نومه نقض وضوءه، وان لم يستغرق لم ينتقض وضوءه. لان النوم النوم ليس حدثا، النوم اصله ليس حدثا، وانما هو مظنه ماذا؟ مظنه الحدث، يعني مظنه خروج الريح منه. فإذا كان الإنسان استغرق ما يدري هل خرج منه ريح أو لم يخرج منه ريح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول العين بكأسه، يعني كالرباط لحلقة الدبر، فإذا نامت العين استغرق الوجه. فإذا استغرق الإنسان في نومه ما يشعر هل خرج منه شيء ولم يخرج منه شيء. لكن إذا كان نومه غير مستغرق فإنه يعرف هل خرج منه شيء أو لم يخرج منه شيء. يعني هذا القول هو أقرب الأقوال. نقف على هذا الناقض الثالث.